الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن والاه واتبع سنته إلى يوم لقاه ثم أما بعد. فالأحاديث الموجودة في رسالة الإيمان للإمام أبي بكر ابن أبي شيبة، هذه الأحاديث حقيقة تحتاج إلى ترتيب ينظر إلى الموضوع الذي تتناوله. فبعد أن ذكرنا الآثار الدل على الاستثناء في الإيمان وأنه لا يقال فلان مؤمن ولكن يقول مؤمن إن شاء الله، لأن الجزم بالإيمان معناه جزم بدخول الجنان. هناك طائفة بعدها من الأحاديث، هذه الطائفة تدل على جواز الجزم في الإيمان، وهي الأحاديث الموجودة بأرقام 26 و27 و28 و29 و30. ثم أتت بعد ذلك طائفة أخرى من الأحاديث تفرق بين الإيمان والإسلام، والأحاديث التي تفرق بين الإيمان والإسلام يمكن أن تندرج في الباب الأول اللي هو عدم الجزم بالإيمان. المهم أنني مع إخواني لن نتقيد بترتيب الرسالة، وكنت قد انتهيت معكم للحديث رقم 25 اللي هو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أنتم المؤمنون إن شاء الله. وسيكون ترتيب الدرس أننا سنذكر ما تيسر من الأحاديث، ثم سأقرأ معكم بعض قراءة في كتاب بلاد العرب لرجل مستشرق. وهذا الكتاب الذي اسمه بلاد العرب، هذا الكتاب يقرر على طلبة أوروبا وأمريكا لكي يتعرفوا على ديارنا وبلادنا. فهذا الكتاب يتكلم عن العرب منذ الجاهلية إلى ما بعد الحرب العالمية الأولى، هذا الكتاب. فالطالب الأوروبي والأمريكي معلوماته عن الإسلام وعن العرب والحضارة الإسلامية وبلاد الشرق الأوسط إنما يستقيها من خلال هذا الكتاب. وهذا الكتاب ألفه رجل يسمى ديفيد جورج هوجارث، ديفيد جورج هوجارث، وديفيد ديت ده هو النطق العبري للفظ العربي داود. فهذا الرجل فيه إشارة أن له أصول يهودية أو نحو من ذلك، فسنقرأ فيه ما تيسر بعد أن نتناول ما تيسر من الحديث بإذن الله تعالى. الخبر الذي معنا هو الخبر رقم 35، رقم 34: حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن برقان قال: كتب إلينا عمر ابن عبد العزيز: أما بعد، فإن عرى الدين وقوائم الإسلام الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فصلوا الصلاة لوقتها، فصلوا الصلاة لوقتها. فإن عرى الدين وقوائم الإسلام الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، فصلوا الصلاة لوقتها. هذا الحديث قال فيه أبو بكر ابن أبي شيبة: حدثنا عمر ابن أيوب. وعمر ابن أيوب هو أبو حفص الموصلي، أبو حفص الموصلي. روى عن جعفر ابن برقان، يريد نشكل الباء بالضم، جعفر ابن برقان، كما روى عن الثوري. وروى عنه أحمد وابن معين وأبو بكر ابن أبي شيبة رضي الله تعالى عنهم جميعا، وكان ثقة مأمونة، وكان رحالة في طلب العلم، كان رحالة في طلب العلم، وكان فقيها محدثا، كان فقيها محدثا. لم يسمع يذكر الدنيا، فكان زاهدا، وكان من أشد الناس حياء. روى له الإمام مسلم حديث واحد. توفي سنة 88 و100، وكان ثقة رضي الله تعالى عنه. عن جعفر ابن برقان، عن جعفر ابن برقان وهو الرقي أبو عبد الله الجزري، روى عن يزيد الأصم والزهري وعطاء وميمون ابن مهران ونافع مولى عبد الله بن عمر، وروى عنه ابن المبارك وابن عيينة ووكيع وعمر ابن أيوب، يعني عمر بن أيوب روى عن جعفر ابن برقان وكان من جملة تلاميذه، وهو ثقة، وأصح حديثه إذا روى عن ميمون ابن مهران، أما إذا روى عن الزهري فحديثه فيه اضطراب، فحديثه فيه اضطراب. وهناك التفصيل في الرواه أفضل من الأحكام المجملة، يعني فاش مثلا نقول إن جعفر بن برقان هذا ضعيف يطرح حديث، لماذا؟ حديثه حديث صحيح، لا سيما إذا روى عن ميمون بن مهران، أما إذا روى عن الزهري فحديثه إيه؟ ضعيف. يبقى حديثه عن الزهري ضعيف، أما عن من سواه لا سيما عن ميمون بن مهران فحديثه صحيح. العجيب أن هذا الرجل جعفر ابن برقان كان أميا لا يكتب، كان أميا لا يكتب، وكان فقيها محدثا إليه المرجع في الفتوى، سبحان الله، وهذا فضل الله تعالى يؤتيه من يشاء. وتوفي في خلافة أبي جعفر المنصور قيل سنة 151 وقيل 150 وقيل 154 وقيل غير ذلك. توفي وهو ابن 44 سنة عليه رحمة الله. قال أبو زرعة الدمشقي عن أبي نعيم، وأبو نعيم هذا تلميذ جعفر ابن برقان، يعني أبو نعيم الحافظ تلميذ جعفر ابن برقان، بيقول قدم علينا جعفر ابن برقان الكوفة وعبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز سنة 47 و100. يبقى الاثنين قدموا إلى الكوفة، اللي هو جعفر ابن برقان وعبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز، وكنا إذا خرجنا من عند جعفر دخل عليه سفيان الثوري. يبقى إذن كان هناك صحبة بين من؟ بين جعفر ابن برقان وعبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز. قال كتب إلينا عمر ابن عبد العزيز، كتب إلينا عمر ابن عبد العزيز. يظهر من خلال هذا النسق أنه لم يسمع منه، ولكن وجد كتابا فقرأ منه وقال كتب إلينا، فلم يقل كتب إلي ولكن قال إيه؟ كتب إلينا. فلا يمنع أن يكون هذا الكتاب من جملة ما كتب عمر إلى الولاة، أو من جملة ما كتب عمر إلى أولاده، أو من جملة ما كتب عمر إلى إيه؟ إلى أولاده، لا سيما أنه وعبد العزيز ابن عمر كان صديقين. بيقول عمر ابن عبد العزيز، وعمر ابن عبد العزيز هذا إمام من أئمة الهدى، وجده عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فأمه ليلى بنت عاصم بنت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وقيل أمه أم ليلى، فسواء هي أم ليلى أو غير ذلك فجده عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. اجتمع قلبه على حفظ القرآن وهو صغير، ويذكر أنه صغير بكى، فقالت أمه ما يبكيك؟ فقال لها تذكرت الموت فبكيت، وهو صغير، فبكت أمه لبكائه، فبكت أمه لبكائه، سبحان الله. ويذكر أنه كان مترفا منعما عندما كان أميرا على المدينة، وكان أثيرا بسعيد ابن المسيب. سعيد المسيب هذا من كبار التابعين ومن أهل المرجع في الفتية في المدينة، فكان عمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه يؤثر الجلوس إلى سعيد ابن المسيب. ولما صار أميرا كان سعيد لا يختلف إلا إليه، يعني كان الأمراء يبعثون إلى سعيد المسيب ليأتيهم فلا يأتيهم، وده من عز العلم إن العالم لا يذل نفسه عند أهل السلطان، ما يروحش يتزلف بأعتابهم ويتمسح بركامهم أبدا، فإن علمه يبرزه ويجعله شريفا مهابا. أما هم فهم الذين يأتون إليه ليس كبرا منه ولكن شرفا للعلم الذي يحمله. يعني لا ينبغي لعالم يتشرف بعلمه أن يهين ذلك العلم عند أعتاب السلاطين والأمراء. فكان سعيد المسيب لا يذهب إلى أمير ولا يهين نفسه بين يدي أمير إلا ما كان من مين؟ من عمر بن عبد العزيز، فكان لا يدعو إلا أتاه سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه. وكان عمر بن عبد العزيز من أكثر الناس شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أنس، وأنس هو شيخه في الحديث، يعني عمر بن العزيز سمع أنس وسمع جابر وسمع غير واحد من الصحابة، فبيقول أنس: والله ما رأيت أحدا أشبه صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. من هذا الفتى أي كان من أكثر الناس شبها بصلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عمر بن عبد العزيز ولي الخلافة 29 شهرا، وهي نفس المدة التي قضاها أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ثم مات بعد ذلك يقال مسموما، سمه بعض أقاربه لأنه كان شديدا على أقربائه. كان عمر بن عبد العزيز يقول: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل، ثم التخليط فيما بين ذلك. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يسرنا بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن يتجاوز عن زلاتنا وهفواتنا وقصورنا وذنبنا وخطائنا وكل ذلك منا في ظاهرنا وباطننا. فبيقول: ليس تقوى الله بصيام النهار وقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله، تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما فرض الله، فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو من خير إلى خير. إذن التقوى أن تكون عاملا بطاعة الله مجتنبا محارم الله، دي هي التقوى الحقيقية. قال الزبير ابن بكار: حدثني محمد ابن سلام عن سلام ابن سليم قال: لما ولي عمر ابن عبد العزيز الخلافة، وأنا أثرت أن آتي بهذا الخبر بنصه وتمامه لتعرف الفارق الكبير بين أمراء الأمس وأمراء اليوم، الفارق الكبير بين أمراء الأمس وأمراء اليوم، بين أمراء العدل وأمراء الجور، لأن أمراء الجور كانوا موجودين منذ زمن ليس في ذلك الوقت. بيقول: لما ولي عمر ابن عبد العزيز صعد المنبر، فكان أول خطبة خطبها حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، من صحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فلا يقربنا. ده أول خطبة. من صحبنا فليصحبنا بخمس وإلا فلا يقربنا. الأول: أن يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها. انظر إلى هذا الأمير الرباني، إلى هذا الرجل الزاهد الوارع، بيقول: أن يرفع إلينا حاجة من لا يستطيع رفعها. اثنين: أن يعيننا على الخير بجهده، أن يعيننا على الخير بجهده. الثالث: أن يدلنا على الخير على ما لا نهتدي إليه، ما لا نهتدي إليه الخير يدلنا عليه. الرابع: ألا يغتب عندنا الرعية، لا يغتب عندنا أحد من الرعية. الخامس: ألا يعترض فيما لا يعنيه، ألا يعترض فيما لا يعنيه. فانقشع عنه الشعراء والخطباء وثبت الفقهاء والزهاد، وقالوا: ما يسعنا أن نفارق هذا الرجل حتى يخالف فعله قوله. سبحان الله. يبقى الناس بتوع الزفة قالوا لا ده مش هننفع نمشي مع الراجل ده، فتركوه اللي هم الخطباء. الخطباء والشعراء الاثنين دول بتوع زفة، جنس واحد الشعراء والخطباء. أما الذين كانوا معه من الفقهاء والزهاد، وقالوا هذا الرجل لا يسعنا أن نفارقه حتى نرى أن فعله يخالف قوله. كما قلت لكم بأنه روى عن رهط كثير من الصحابة منهم أنس وجابر وعبد الله ابن مسعود وغيرهم كثير، كما روى عنه الزهري وروى عنه الرجاء ابن حيوة وغير واحد من الأمراء. قال عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن عرى الدين، الذي يأتي بعد أما بعد لابد أن يقترن بالفاء. أما بعد، أي كلام يجي بعد أما بعد يقترن بالإيه؟ بالفاء. أما بعد الظاهرة أو المقدرة لابد أن يقترن الكلام بالفاء. أما بعد فإن عرى الدين، عرى جمع عروة، والعروة ما يستمسك بها ويتأكد. يبقى الأمور الجامعة التي ينبغي أن يستمسك بها المسلم وأن يموت عليها، فإن عرى الدين وقوائم الإسلام، أصول الإسلام، الإيمان بالله. الإيمان بالله، ويقصد بالإيمان بالله التوحيد. يقصد بالإيمان بالله ليه؟ التوحيد. وهنا إطلاق الجزء على الكل ولا إطلاق الكل على الجزء؟ لا، هذا من باب إطلاق الجزء على الكل. الإيمان بالله، فالإيمان بالله كل، ويقصد به التوحيد. وإقام الصلاة، ولم يقل الصلاة ولكن قال إقام الصلاة، أي الصلاة بتمام الهيئات والأحوال في الأوقات المأمور بها. وإيتاء الزكاة، فصلوا الصلاة لوقتها. يستفاد من ذلك أن الإيمان بالله يطلق على بعض أفراده، أن الإيمان بالله يطلق على بعض أفراده. فقد أطلق الإيمان بالله على ماذا؟ على التوحيد. ويطلق الإيمان بالله على بعض أفراده كما ورد في القرآن في قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم. قال عبد الله بن عباس إيمانكم أي صلاتكم. كان الناس قديما يصلون إلى بيت المقدس، فأمر الله تعالى بأن يتحولوا إلى بيت الله الحرام، فسأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن إخوانهم الذين صلوا إلى بيت المقدس وماتوا، فأنزل الله تعالى قوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. إذن يجوز إطلاق الإيمان على بعضه، يجوز إطلاق الإيمان على بعض شعبه، سواء كانت الشعبة من الشعب الكبيرة أو ما كانت دونها. فأعظم شعبة من شعب الإيمان لا إله إلا الله، والصلاة شعبة من الإيمان، فلا إله إلا الله أعلى من الصلاة. فأطلق الإيمان تارة على لا إله إلا الله للتوحيد، وتارة أطلق الصلاة الإيمان على ماذا؟ على الصلاة. يبقى يمكن لإنسان، أو يمكن بهذا النص لإنسان أن يقول لو إذا صلى يبقى مؤمن، بس يقول مؤمن إيه؟ إن شاء الله. وعندنا الحديث الذي فيه ضعف عند الترمذي وغيره، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيه؟ بالإيمان. هذا الحديث فيه ضعف، لكن من حيث المعنى قد يكون المعنى إيه؟ صوابا. لأن المصلي تسمى صلاته إيه؟ إيمانا، تسمى صلاته إيمانا. الحديث الذي بعد ذلك حديث رقم 36، حدثنا يزيد ابن هارون، وهذا شيخ أبو بكر بن شيبة وترجم له أكثر من مرة. أخبرنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي أن نفرا أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم إلا رجلا منهم، فقال سعد يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا والله إني لأراه مؤمنا، إني لأراه إيه؟ مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ فقال سعد: والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مسلما؟ فقال ذلك ثلاثا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا. حدثنا يزيد بن هارون مر، أخبرنا ابن أبي ذئب وهو محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة القرشي، محمد ابن عبد الرحمن ابن المغيرة القرشي أبو الحارث المدني، ودي مسألة بنجدها كثيرا، إنه يكون أصل عائلة في قريش ويعيش في المدينة ويموت في بلد ثالثة. روى عن أخيه وعن خاله وعن صالح مولى التوأمة وعن عكرمة، وعن عكرمة اللي هو مولى عبد الله ابن عباس، ونافع مولى عبد الله ابن عمر، والزهري روى عن الزهري كما روى عن خلق كثير. وحدث عنه الثوري ومعمر وهما من أقرانيه، أقرانيه يعني مثله في الطبقة، كما روى عنه سعد ابن إبراهيم والوليد ابن مسلم وعبد الله ابن المبارك إلى غيره. وهو ثقة، وهو ثقة اللي هو ابن أبي ذئب ثقة، إلا روايته عن أبي جابر البياضي، فروايته عن أبي جابر البياضي رواية مردودة، أما روايته عن غيره فهو ثقة. بعض أهل العلم قالوا إن روايته عن الزهري فيها نكارة أو فيها اضطراب، والصحيح أن روايته عن الزهري مستقيمة وصحيحة. ليه؟ لأن الزهري شيخه وكان يسمع منه، فتلاحي في أمر وتنافر فيه، فأقسم الزهري ألا يحدثه بحديث، فأقسم الزهري ألا يحدثه بحديث. ودي من شؤم مخالفة الشيخ، ده من شؤم مخالفة الشيخ إن أنت تحط رأسك براسه ويقعد وتقعد تجادله. فهو لما حط رأسه براس الزهري وقعد يجادله في مسألة، الزهري حلف بالله ما عاد بحدثه بحديث، ثم ندم بعد ذلك الزهري، ندم الزهري بعد ذلك، فطلب ابن أبي ذئب من الزهري أن يكتب له حديثه، فكتب الزهري حديثا، أو مش حديثا واحدا، كتب حديثا أي مجموعة أحاديث لمن؟ لابن أبي ذئب. فكان ابن أبي ذئب يحدث منين؟ من هذه الصحيفة. فروايته بذلك عن الزهري تعتبر إيه؟ صحيحة مستقيمة. إذا سواء العالم سمع أو قرأ من كتاب شيخه فكلاهما إيه؟ يعني صحيح. وكانوا يقولون بأن ابن أبي ذئب كان أفقه وأعلم من مالك، كان أفقه وأعلم من مالك، إلا أن مالك كان ينقي رجاله، لأن مالك كان ينقي رجاله، لأن مالك كان بيقول: أيها الناس، أيها الناس، إن النظر أو إن النظر في الإسناد دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم، إن النظر في الإسناد دين، فانظروا عمن تأخذ دينكم. فكان الإمام مالك مع أنه أقل منه في العلم، وابن أبي ذئب كان أكثر إحاطة من العلم من مالك، إلا أن الإمام مالك كان إيه؟ كان ينقي رجاله، كان ينقي رجاله، فكان لا يسمع ولا يأخذ إلا من الأثبات. ويذكر أن ابن أبي ذئب رمي بالقدر، رمي بالقدر، يعني رمي بالقدر يعني أنه كان ينفي إرادة الله عز وجل، مشيئة الله عز وجل، ليس الرمي بالقدر أنه كان ينفي علم الله، لأن نفي علم الله في القدر يعتبر ده كفر. واجتمعت كلمة السلف على تكفير القدرية الأوائل، والقدرية الأوائل الذين نفوا علم الله. عندنا حديث عبد الرحمن الحميري عندما انطلق هو صاحبه إلى المدينة حاجين أو معتمرين، فقال: لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام لنسأله عما أحدث هؤلاء في القدر. قال: فوجدت عبد الله بن عمر خارجا من المسجد فاكتنفته أنا وصاحبي، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت أبا عبد الرحمن إنه ظهر قبلنا ناس بالبصرة يتقثرون العلم، وفي لفظ يتقعرون العلم، وفي لفظ يتفيقهون العلم، وفي لفظ يتفقهون العلم، يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. أنف يعني مستأنف. يزعمون ألا قدر، أي ينفون علم الله تعالى بالأحداث، فلا يعلم الله تعالى الحدث إلا بعد حدوث. هذا معنى بالأنف أي مستأنف. فقال عبد الله بن عمر: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. قال العلماء: فاجتمعت الكلمة على تكفير القدرية الأوائل الذين نفوا علم الله تعالى. يبقى رمي ابن أبي ذئب بالقدر ليس من جنس القدر أو القدرية الأوائل الذين نفوا العلم، ولكن المسألة إيه اللي هم ذكروا بأن الله تعالى ليست له مشيئة، ليست له مشيئة، وأولئك مبتدعة، وأولئك حالهم يغلب على حال المعتزلة والجهمية. هل كان ابن أبي ذئب متهما بالقدر؟ لا، هو اتهم بذلك، ولكن الحقيقة أنه لم يكن على هذا الاعتقاد، لم يكن على هذا الاعتقاد. بيذكر عنه تلميذه محمد ابن عمر الواقدي، وهذا تلميذه سمع منه وتتلمذ على يده، بيقول: ما كان قدريا، ما كان قدريا، أي شيخوه ما كان قدريا، لقد كان يتقي قولهم، يتقي قولهم ويعيبه، يتقي قولهم وإيه ويعيبه، لكنه كان رجلا كريما يجلس إليه كل واحد، يعني رجل حيي وكريم، وكل واحد كان بيروح يجلس إليه فلا يمنع. توفي عليه رحمة الله 358 وقيل 359. طبعا ابن أبي ذئب من كرمه أنه كان لا يرفض أحد من مجلسه، هذا من كرمه أنه كان لا يرفض أحدا من مجلسه. فلا ينبغي أحد أن يتهم الشيخ بأنه قدري، لأن أحد الجالسين كان إيه؟ كان قدريا. أذكر قصة، القصة التي حدثت سنة 91 أو 92 في هذا المسجد، في هذا المسجد. أمس كان الدرس بسيط، فيه 5-6-7 انفار، والواحد من عادته ما بيعرفش من اللي بيحضرهم ولا من اللي بيمشهم، وهذا المسجد مفتوح كما تعلمون، اللي بيدخل النهاردة ما يجيش بكرة، واللي يجي بكرة ما يجيش النهاردة كده يعني. وأنا لست حريصا على معرفة الناس ولا على مصاحبتهم بقدر حرصي على النجاة والله. فكان في هناك مجلس بعد الدرس جعلناه لتلاوة القرآن، وقلنا إن أحسن واحد سيتلو القرآن سنعطي له جائزة، جائزة عبارة عن رسالة صغيرة كده كانت في جيب. ففي واحد أنا لا أعرفه قرأ القرآن فأجاد، يعني أخرج كل حرف يعني من مخرجه الصحيح، وأعطى له حقه ومستحقه، ومن حيث الصفات ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فقلت: هذه لك. فخرج بعض الناس سامحهم الله يقولون بأن فلان شيعي. لماذا؟ قالوا: لأنه أعطى وكافأ، أي يكافئ الشيعة. المشكلة أن الذي حضر هذا كان متهما بالتشيع، وأنا لا أعرف، لا أعرف رجل جاه المجلس وبعدين بدله رسالة، أنا عارف ما أعرفوش، وأنا أعرف كلكم، أنا أعرف كلكم ما أعرفكم مش كلكم. فرجل قرأ القرآن بقراءة طيبة جدا وجميل، فأنا أحببته وأعطيته هذه الرسالة. إيه القصة؟ وخص الموضوع عن كده. بعدها بكم سنة قالوا: مفكرين منذ كم سنة لما كان في مجلس عباد الرحمن وفلان ادى فلان رسالة، عارفين الرسالة ده مين هو؟ مين هو؟ فلان الشيعي، وادى له رسالة. يبقى ايه بقى؟ ويعملوا كده ويحرك راسه يعمل كده، يبقى ايه بقى؟ فسبحان الله. فابن ابي ذئب لم يكن قدريا، ولكن كان رجلا كريما ياتي اليه الناس من كل حادب وصوف، ياتون مجلسه ويجلسون اليه. ويجلسون إليه، وكان لا يرى القدر بل كان يتقيه ولا يقول به عليه رحمة الله. ولعل الإمام مالك كان يهجره لأنه كان لا يتثبت في جلسائه. هناك إنصاف مع أهل العلم. هذا ابن أبي ذئب هجر الإمام مالك مجلسه. لماذا هجره الإمام مالك؟ هل لأنه كان مدخول العقيدة فاسد العقيدة؟ أبدا، ولكن هجر مجلسه لما شيع عنه بأنه لا يدقق في جلسائه، لا يدقق في جلسائه. ولذلك العالم ينبغي ألا يقرب إليه وألا يصفي إليه من الناس إلا أصحاب الديانة والحشمة، حتى لا يفتنى به أو بجلسائه أحد. دي مسألة مهمة جدا. الأمر الثاني، هل كل من اتهم بشيء طرح؟ يعني لو أتيت، ويمكن أفعل ذلك، أن أتي لكم بتراجم كثير من الرواه في البخاري ومسلم اتهموا باتهامات كثيرة، منهم من اتهم بالقدر، ومنهم من اتهم بالتشيع، ومنهم من اتهم بالنصب، ومنهم من اتهم بالإرجاء، وكلهم رواه للحديث وأخرج لهم البخاري ومسلم. فهل كل إمام يزل زلة أو يخطئ خطأ تطوى حسناته وتنشر سيئاته ويهجر فلا يروى عنه ولا يصاح ويحذر منه؟ هذا ليس من منهج السلف، لا في صدر ولا في ورد. فابن أبي ذئب حدث عن الزهري، والزهري هو محمد ابن مسلم، محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري، أحد الذين جمعوا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنان، ابن شهاب الزهري وأبو بكر ابن حزم رضي الله تعالى عنه، مش ابن حزم المتأخر، لا، ابن حزم المتقدم في القرن الثاني الهجري. ما الذي حصل؟ أمرهما عمر ابن عبد العزيز أن يجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فجمعاه. يبقى حديث النبي عليه الصلاة والسلام كم موجود؟ ده عنده حديث، وده عنده اثنين، وده عنده ثلاثة، وده أربعة، وده خمسة. وأول محاولة لجمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت على يد هذين الإمامين المدنيين، الزهري وأبو بكر بن حزم رضي الله تعالى عنهما. ابن شهاب الزهري سمع من عبد الله بن عمر، قيل سمع حديثين، وقيل سمع ثلاثة أحاديث، كما سمع من غير واحد من المتقدمين الصحابة كأنس ابن مالك. سمع منه تلميذه ابن أبي ذئب، وسمع منه أيوب السختياني وسالم الأفطس وسفيان ابن عيينة وصالح ابن كيسان وعبد الملك ابن جريج وعمر ابن دينار، هؤلاء من سادات تلاميذه. وكان آية في الحفظ والإتقان، اللي هو مين؟ ابن شهاب الزهري، آية في الحفظ والإتقان. دخل أمير المؤمنين هشام ابن عبد الملك ومعه ولدان، فطلب هشام ابن عبد الملك من الزهري أن يحدث وأن يكتب لأولاده حديثا، فأمر بالكاتب، فأتى الكاتب وأملى على تلاميذ هشام بن عبد الملك، أملى عليهم 400 حديث من حفظه طبعا بالأسانيد. وبعد شهر قال له هشام بن عبد الملك: لقد ضاع الكتاب، لقد ضاع الكتاب، ويريد أن يمتحنه، لقد ضاع الكتاب، فلو رأيت أن تحدثني بهذه الأحاديث التي حدثتها؟ قال: أفعل. ثم أمر بالكاتب فأتى، ثم أملاه هذه الأحاديث 400. فأخذ أمير المؤمنين هذا الكتاب الجديد وطابقه على النسخة الأولى، قال: فما جاوزت حرفا، فما جاوزت إيه؟ حرفا. فكان آية في الحفظ، كان آية في الحفظ رضي الله تعالى عنه. وكان محمد ابن شهاب الزهري عليه رحمة الله أوعب أهل زمانه بالعلم. ليه؟ لأن أقرانه كانوا يكتبون أحاديث الأحكام، أما هو فكان يكتب كل شيء. إذا كان أقرانه بيكتب أحاديث الحلال والحرام بس الأحكام، أما هو فكان يكتب كل شيء. فلما انقرض الناس كان الناس في حاجة إلى إيه؟ إلى علمه. الناس عاوز تسمع سيرة، عاوز تسمع تفسير، عاوز تسمع أخبار، تسمع كم من عند مين؟ من عند الزهري لأحاطته وعلمه رضي الله تعالى عنه. من أقواله، ويريد أن احنا نشوف هذه الأقوال، في حاجة اسمها الغائلة. الغائلة هي التي تغتال المرء، أي تفسده وتهلكه. لما نقول الغائلة هي التي تغتال المرء أي تفسده وتهلكه. قال ابن شهاب الزهري إن للعلم غوائلة. يبقى نكتب الخبر ده ونتقنه، لأنه مهم جدا ونحن في حاجة إليه. إن للعلم غوائل، فمن غوائله، من غوائل العلم، أن يترك العالم حتى يذهب علمه. من غوائل العلم أن يترك العالم حتى يذهب علمه. أي والله كم ده صحيح. عندنا أبو عمرو الأوزاعي كان فقيه الشام، وكان يقولون كان أفقه من الليث، وكان أفقه من مالك، وكان مذهبه يطبق بلاد الشام، مذهب من الأوزاعي. ولكن إيه اللي حصل؟ ضيعه تلاميذه، ضيعه إيه؟ تلاميذه، هجروه ولم ينشر علمه، فاندثر علم الأوزاعي. يبقى من المصائب الكبيرة والمهلكات ألا يستخرج علم العالم، ألا يستخرج علم العالم. وهناك علماء كثر ربما لا يسمع عنهم أحد، ممكن بأخ بسيط صغير وقاعد يتكلم هنا وهناك ويكون ملء الأرض سمعا وبصر، ويبقى في عالم فاضل. يعني كان هناك شيخ فاضل وتلقيت على يده شيئا كبيرا في الأصول، كان اسمه الشيخ القرنشاوي. الشيخ القرنشاوي ده كان عنده أكثر من 80 سنة، وكان يحفظ كتاب التمهيد في تخريج فروع الأصول حفظا متقنا، كتاب تخين كده أكثر من 500 صفحة كان يحفظه، وكان أعمى. يعني هذا الرجل كف بصره وكان يحفظه حفظا متقنا، وكان يوقفنا على كل عبارة ليذكر ما فيها من اللغة والأصول وفنون الخطاب، ويذكر ما فيها من الدلالات. سبحان الله، بحر ولا أحد يسمع عنه شيء، ولا أحد يسمع عنه شيء. أعجبت جدا بالدكتور الأشقر في إحدى كتبه عندما قال في المقدمة وجه شكره لشيخه القرنشاوي، فأعجبت جدا أن شيخ الأشقر يعني إيه هو القرنشاوي، فرحت جدا وسعدت وقلت لله ذره من شيخ، فأنا من أذر الناس به. فمن المهلكات والمصائب العظيمة أن يترك العالم حتى يذهب علمه. لابد أن العالم ده يستخرج علمه. العالم ده بالضبط زي الليمون، كل ما يتعصر ينزل، كل ما يتعصر يخرج ما به من خير. كالضرع للناقة، الضرع عندما يعصره أهله فإنها تنزل إيه؟ لبنا سخيا مباركا. كذلك العالم يسيبوه ساكت، طيب ينكشوه يبدأ إنه إيه؟ يتكلم. فمن غوائله أن يترك العالم حتى يذهب علمه، ومن غوائله النسيان. ومن هنا مدارسة العلم وكتابته، وكان يقولون قيد العلم بالكتابة، قيد العلم بالإيه؟ بالكتاب. وكان أحدهم يتدارس مع أخيه الليلة، يتدارس مع أخيه الليلة إلى أن يطلع الصباح. ومن غوائله الكذب فيه، ومن غوائله إن العالم ده أو طالب العلم ده كذاب. قال الزهري وهو أشد غوائله. أما الكذب عند طلب العلم فعندي منها زنابيل، أخبار كالزنابيل، زنابيل كذب مقاطع. فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا وأن يرحمنا. واحد يقول لك ان الشيخ الفلاني بيسلم عليك ويقول لك كذا كذا كذا، وحاطط ان انا عمري ما اتصل بالشيخ الفلاني، فهتهف في دماغي وقلت طب ما اتصل عليه عشان اشكره واقول له جزاك الله خيرا، فاتصل عليه يقول لي لا كان ما بحصلش ولا شفته ولا قلت له حاجه. فسبحان الله الوتيره بقى دي كتيره جدا جدا جدا. فهذه الافه لو انتشر بين طلب العلم افه الكذب لكان الامر فيه شناعه وفيه ضرر عظيم. وكان يقول القراءه على العالم والسماع منه سواء. يبقى لو واحد جاب كتاب وقرأ على الشيخ أو سمع من الشيخ، القراءة على الشيخ والسماع منه إيه؟ سواء. سواء في إثبات الإيه؟ الاتصال. في إثبات الإيه؟ الاتصال. في إثبات التلمذة والمشيخة، إن ده الشيخ ده وده تلميذ ده. وكان يقول السخي لا تنفعه أو لا تحكمه التجارب. لو واحد سخي مهما التجارب تنزل عليه ما يستفيدش من التجارب بتاعته لأنه سخي. والسخاء خلق وخلة وخصلة. توفي عليه رحمة الله سنة 23 و100، وقيل 4 وقيل 5 وقيل غير ذلك، والأشبه أنه توفي سنة 24 و100 ودفن بالشام. هذا الحديث إسناده صحيح كالذي سبق، كالذي سبق. وأصل هذا الحديث مخرج في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أعطى ناسا ولم يعطي فلانا، فقال له سعد يا رسول الله أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا ومؤمن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلم. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام وسكت لمن؟ سعد سكت. ثم قلت يا رسول الله أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن، فقال عليه الصلاة والسلام أو مسلم. فسكت النبي وسكت. ثم قلت له الثالثة يا رسول الله أعطيت فلانا ولم تعطي فلانا وهو مؤمن، فقال أو مسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام إنا لنعطي المرأة أو الرجل وغيره أحق بالعطاء منه خشية أن يكب على وجهه في النار. إننا نعطي الرجل أو المرأة وغيره أحق به منه خشية أن يكب على وجهه في النار. شوفوا بعد غزوة حنين النبي عليه الصلاة والسلام أعطى الأقرع بن حابس 100 من النوق، أبو سفيان 100 من النوق، قعد يوزع الغنائم كلها على مين؟ على الذين أسلموا منذ قريب ولم يعطي الأنصار شيئا. هل عدم إعطائه الأنصار شيئا دلالة على الإهمال أم دلالة على التقدم والتشريف؟ ألا ترون يا معشر أنصار أن ينصرف كل رجل بغنمه وإبله وتنصرفون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبحان الله. يبقى المسألة العطاء غير مقترن بالمقام، ودي مسألة مهمة جدا، العطاء غير مقترن بالمقام ولكنه مقترن بماذا؟ بالمصلحة، مقترن بالمصلحة. فليس هناك علاقة بين العطاء وبين الإيمان، ولكن هناك مصلحة شرعية أفضت إلى هذا الإعطاء. محل شاهد هنا قوله عليه الصلاة والسلام أو مسلم للدلالة على أن الإسلام أدنى من الإيمان، وأن الإيمان أشرف من الإسلام، وأن من حكم له بالإيمان فهو من أهل الجنة إيه؟ قطعا، فلا يجوز أن يحكم لأحد بأنه إيه؟ مؤمن. وهذا نص يقوي مذهب عبد الله بن مسعود وعلقمة وإبراهيم الذين يرون الاستثناء في الإيمان. ده نص قوي جدا في هذا الباب.